بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء 37 من لقاءات شرح كتاب كلمات القرآن تفسير وبيان لفضيلة الأستاذ الشيخ حسنين محمد مخلوف رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا من سورة الأنبياء إلى قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. قال الشيخ رحمه الله: ولدا قالوا الملائكة بنات الله، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هكذا افتروا على ربنا، ولذلك قال الله عز وجل بعدها: سبحانه تنزه وتبرأ وتعالى عن ذلك، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. مشفقون خائفون حذرون من الخوف والحذر. وهذه صفة من صفات العبد، يخاف الله تبارك وتعالى ويحذره، كما يرجوه ويطمعه، فهو بين الرجاء والخوف يتقلب. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، كانتا ملتصقتين بلا فصل. هذه مرحلة، ففتقناهما ففصلنا بينهما بالهواء. هذه مرحلة أخرى، وهذه تدلنا على سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، سنة التدرج. التدرج سنة من سنن الله تبارك وتعالى الربانية التي لا تتغير ولا تتبدل، سنن إلهية في الكون، عادات، قوانين لا تتبدل ولا تتغير، تجدها في الخلق، وتجدها كذلك في التشريع، وتجدها كذلك في الدعوة، وهكذا. ينبغي أن يتعود الإنسان على هذه المسألة، يعني هي واجبة وأيضا ذات أثر فعال، وتنتج إنتاجا عظيما إذا ما الإنسان راعاها على مستواه الشخصي أو على مستوى دعوته العامة في المجتمع، وهكذا. كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، كل شيء نام ينمو حيوانا أو نباتا، كل هذا لا يستغني عن الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي. اتخاذ الولد نقص، نقص في جانب الله تبارك وتعالى، ولهذا ذكر الله عز وجل بعده كلمة سبحانه. اتخاذ الولد افتقار، افتقار، فجاء بالتسبيح ثم بين سبحانه وتعالى شيئا من مظاهر قدرته وغناه سبحانه وتعالى، بذكر الملائكة ثم ذكر بعض مظاهر قدرته سبحانه وتعالى في الكون. وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا في الأرض رواسي جبالا ثوابتة أن تميد بهم لئلا تضطرب بهم فلا تثبت، أو تميد تميل تميل بهم. وجعلنا فيها فجاجا سبلا طرقا واسعة مسلوكة لعلهم يهتدون. وجعلنا السماء سقفا محفوظا مصونا من الوقوع أو التغير، لا يقع لا يسقط ولا يتغير لا يتبدل. وهم عن آياتها معرضون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، كل من الشمس والقمر في فلك يسبحون يدورون أو يجرون في السماء. وهذه كلها مظاهر قديمة، بمعنى أنها قبل خلق الإنسان. فإذا كان الإنسان قد نشأ خلقه الله تبارك وتعالى فوجد هذه الأشياء لم يرها، فمن أين علم أن الله تبارك وتعالى اتخذ ولدا؟ من أين علم أن الله اتخذ ولدا؟ وهذه كلها تدل على غنى مطلق، فمن أين من أي جهة يمكن أن ينسب لهذا الغني سبحانه وتعالى افتقار إلى إكمال النقص العارض بفقد الولد؟ من أين ينشأ؟ إنما يحتاج الإنسان إلى الولد ليعينه، وهو لا يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى الولد ليسد حاجة في نفسه. وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد، الله الصمد، الله الصمد. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نبلوكم نختبركم مع علمنا بحالكم. تمنوا موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى يستريحوا ويشمتوا فيه صلى الله عليه وسلم، فأخبر الله عز وجل بأن الكل ميت، وأن هذا ليس بابا للشماتة. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، ما خلد أحد سابقا، أفإن مت فهم الخالدون. لو قضي عليك أنت بالموت كما قضي على السابقين، فهل يبقى أحد من اللاحقين كذلك؟ من سبق وأنت ومن لحق؟ الكل سيموت. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة، نختبركم بالفقر والغنى، بالصحة والمرض، بالأولاد والعقم، وغير ذلك من أحوال الدنيا، ليظهر الصبر في الحالة الأولى حالة الشر، ويظهر الشكر في الحالة الثانية الخير، أو خلاف ذلك. من سخط على بلاء الله، ومن جحد عطاء الله، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبلو الله تبارك وتعالى الإنسان بما يحب وبما يكره، يختبره بذلك لينظر سبحانه وتعالى كيف شكرنا فيما نحب وكيف صبرنا فيما نكره. وهنا يفهم الإنسان أن الابتلاء كما يكون بالشر يكون أيضا بالخير، فالإنسان لا ينفك عن الابتلاء، لا ينفك في هذه الدنيا عن الفتنة، إما بالخير والنعمة ليظهر هل يشكر أم يكفر، وإما بالشر والمحنة ليظهر هل يصبر أو يسخط. كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون لا يمنعون ولا يدفعون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. حين لا يكفون عن وجوههم النار، وإذا طالت الوجوه فلا ريب أنها ستطول كل البدن. فالعادة أن الإنسان إذا جاء شيء عليه يحمي أول شيء وجهه الذي فيه جميع الحواس، السمع والبصر والكلام والذي فيه إدارة كل الجسد، يحمي وجهه أول شيء، يحمي وجهه رأسه، ولو يصيب البلاء أي جزء بعد هذا. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، والوجه هذا هو أشرف ما في الإنسان. وذكر كذلك الظهور عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، فستعم النار جميع البدن. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، بل تأتيهم بغتة فجأة فتبهتهم تحيرهم وتدهشهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، يمهلون ويؤخرون. لا هذا ولا هذا، لا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق، أحاط أو نزل بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ليس شيء مما يجري على الأرض جديدا، فطبيعة الطريق إلى الله تبارك وتعالى واحدة. الدعاء بنفس الحالة، والمدعوون أقسام وأصناف بنفس الترتيب السابق. وما على الداعية المعاصر إلا أن يتأمل في أحوال الدعاة السابقين، وعلى رأسهم الأنبياء والمرسلون، كيف تعاملوا مع هذه الأصناف، مع هذه الظروف، مع هذه الأحوال، ثم يتأسوا بهم ويقتدوا بهم على طريقهم. فإن الأمر سهل. وتأمل قول الله قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله تبارك وتعالى، أولئك الذين هداهم الله، أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أوذي من بعض المنتسبين إلى الدعوة فقال: يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وكثيرا ما كان ينقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلينا هذا الأمر حتى يجعله شعورا دائما ويجعله مبدأ راسخا عند من يسلك هذا السبيل. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة وقد شكوا إليه يوما ما يلاقونه من الأذى، قال: لقد كان يؤتى بالرجل من من كان قبلكم فينشر بالمنشار من مفرق رأسه إلى قدميه، لا يصده ذلك عن دينه. وهذا هو مقصد الصورة. الأنبياء، ألم تر إلى هذا العنوان العظيم؟ الأنبياء الأئمة على الطريق، الدعاة في السبيل من أمامنا، هؤلاء هم القدوات. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل من يكلؤكم يحفظكم ويحرسكم، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن، قل من لا يحفظ من عذاب الله إلا الله، لا يحفظ من عذاب الله إلا الله تبارك وتعالى، هو الذي يحرسنا وهو الذي يحفظنا. لا حافظ بالليل إذا نمنا وبالنهار إذا قمنا وتصرفنا في أمورنا إلا الله. استشعر ذلك دائما، استشعر هذا استمرار، استشعر حراسة الله تبارك وتعالى لك بالليل والنهار، حفظ، كلأ، رعاية، ليست فقط مراقبة، هذه أوسع من هذا، أوسع من كونها مراقبة، لا، هذا حب من الله تبارك وتعالى يكلأنا بالليل والنهار. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. وقدم الله تبارك وتعالى هنا الليل لأنه زمن المخاوف، الظلام يعين أسباب الضر على الوصول إلى مبتغاها من إنسان، حيوان، علل الأجسام. حتى الأمراض لا تنشط إلا ليلة لما يكون الإنسان وحيدا. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. وغفلات الناس أعظمها يكون في الليل، قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. يصحبون، يجارون، يكون لهم من يمنعهم ويمنعون أو ينصرون، لا لهم هذا ولا هذا، لا يجيرهم أحد ولا يمنعهم أحد ولا ينصرهم أحد. لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولا هم منا يصحبون، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون، أفهم الغالبون. متاع الدنيا وزينتها سبب من الأسباب ممكن يأخذ بالإنسان إلى الضلال إذا الإنسان جعله غاية، ويمكن أن يأخذ بالإنسان إلى النجاة والهدى إذا جعله الإنسان وسيلة. لكن من عبر الله تبارك وتعالى عنهم في القرآن الكريم بهذا التعبير متعنا، متاع يتمتعون، هذا التعبير لائق دائما بمن غرقوا فيها وأعمتهم عن رؤية شيء إلا هي، بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر، حتى طال عليهم العمر. وهذا داء من الأدواء التي تعرض لابن آدم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. طول العمر يقسى القلب، فيحتاج الإنسان في كل حين أن يستيقظ، أن يفيق، أن ينفض عن نفسه أنواع الغفلة، أن يجدد إيمانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون. صاروا صما وصاروا عميا وصاروا بكما بسبب هذه الدنيا لما غرقوا في متاعها. وإذا غرق الإنسان هل يسمع؟ هل يبصر؟ هل يتكلم؟ قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء. ده أراد الإنسان أن يسمع الوحي ويستمع ويعقل عن الله ورسوله لينفض هذه الأشياء كلها عنه حتى ينتفع، حتى يستمع وينتفع. فيحتاج الإنسان إلى أن يرفع هذه العوائق. إن الكافر كما يقول قتادة قد صم عن كتاب الله لا يسمعه ولا ينتفع به ولا يعقله كما يسمعه المؤمن وأهل الإيمان. هذا فرق كبير بين الكافر في سماعه وبين المؤمن في سماعه، هذا تصل إليه الحروف وهذا تصل إليه الحروف. ولا يسمع الصم الدعاء، الأصم لا يسمع صوته، سمعه فاسد متعطل. فإذن ليست المسألة مسألة سماع الحروف، هناك محل يقبل، محل يقبل، محل به على الأقل يقظة لأجل أن يتلقى هذه الحياة، حياة القلوب وحياة الأرواح. أما هؤلاء فموتى نيام، كما عبر القرآن الكريم: أو من كان ميتا فأحييناه. وكما عبر النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. فالوحي يحيي القلوب، يحيي الأرواح، سبب للفقه عن الله تبارك وتعالى. فإذا كان القلب قابلا والسمع قابلا، ألقى السمع وهو شهيد هذا هو الذي ينتفع، بخلاف الذي يسمع وهو معرض غير ملتفت. ولئن مستهم نفحة دفعة يسيرة أو نصيب يسير، ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين. لئن مسهم أقل شيء من العذاب مباشرة يعترفون، لكنه اعتراف تحت وطأة العذاب. إنا كنا ظالمين يعترفون حين لا ينفعهم الاعتراف. فنفع الإقرار بالذنب مشروط بالتوبة قبل فوات الأوان، قد كان ينفع الندم قبل ذلك، أما الآن أمام العذاب. فلما أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، هذا كله لا ينفع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، كل هذا لا ينفع. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا جاء أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذا كله لا ينفع. ولا الذين يموتون وهم كفار لا ينفع. ولذلك أوجب الله تبارك وتعالى التوبة في كل حال، وكان نبينا صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له العادون أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 70 مرة. ونضع الموازين القسط، قال العدل أو ذوات العدل. ونضع الموازين العدل ونضع الموازين ذوات العدل، هذا اليوم لا ظلم فيه. أثبت الله تبارك وتعالى لنفسه العدل ونفى عنه الظلم. لا يظلم أحد شيئا على الرغم من كفرهم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا يحابى أحد على رغم إيمانه، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة وزن أقل شيء من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وكفى بنا حاسبين. ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون خائفون حذرون. والإشفاق والخوف والحذر لا ينبغي أن يفهم أنه نتيجة ذنوب، نتيجة معاصي ونحو هذا. وقد فهمت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فعرفها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ذلك ليس بصواب. قالت يا رسول الله هم الذين يزنون ويسرقون ويشربون الخمر يخافون العقاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا بنت الصديق، وإنما هم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ولكنهم يخشون ألا يقبل منهم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل الأصنام المصنوعة بأيديكم التي أنتم لها عاكفون. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، إلى أن قال قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأبدعهن الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وحجة إبراهيم عليه السلام كانت حجة قوية عظيمة، وهذا مما ينبغي أن يكون عليه الداعية، أن يكون قوي الحجة. وهذا يأتي من ثلاثة أشياء: الشيء الأول العلم بما عنده، علم يقين، والشيء الثاني بدراسة ما عند الخصم، والشيء الثالث التمرس والتدرب والتمرن على طريقة الحوار. فلربما يكون الإنسان عنده المعلومة ولا يستطيع التعبير عنها، ربما يكون الإنسان صاحب حق ولا يستطيع أن يبديه ويظهره في ثوب يليق به، ربما تكون عند الإنسان ما يدفع به حجة خصمه ولا يستطيع، والمناظرة لها فن. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، ولا يكون صاحب حق في الواقع في نفس الأمر. فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما هو قطعة أقطعها له من النار، فليأخذها أو ليدعها. ومن هنا ننبه إلى أمرين مهمين: أمر الأول أن الإنسان الذي لا علاقة له بأمر من الأمور على هذا النحو، يعلم ما في دينه علم يقين، ويعلم ما في علم الدين الآخر علم يقين، ويستطيع أن يقيم الحجة على صدق هذا وبطلان هذا، لا يجوز له على الإطلاق أن يقحم نفسه في حوار، ولا أن يتدخل فيه، ولا أن يتكلم فيه، فإنه بذلك لا يضر نفسه فقط، وإنما يضر دينه أيضا. صاحب الحجة الضعيفة إذا تدخل في حوار بين دين ودين، بين فرقة وفرقة، بين رأي ورأي، يضر ولا ينفع، يضر نفسه ويضر غيره من إخوانه المسلمين الذين يعني يقال فلان غلب في هذا الكلام، فلان لم يستطع الرد، فلان حجته ضعيفة، يفتن غيره. ربنا لا تجعلنا فتنة لا للكافرين ولا للمؤمنين. والأمر الثاني أن من كان أقوى هو أولى، حتى لو فرض أن فلان قوي وفلان أقوى، الأقوى أولى. وهكذا، وهذا باب عظيم من أبواب الجهاد، هذا باب عظيم من أبواب المنافحة عن الدين، ولم ينقطع والحمد لله في كل زمان ومكان. فينبغي للإنسان إذا رام هذا المقام، إذا أراده وطلبه، أن يتأهل له بمؤهلاته، فإذا تأهل له بمؤهلاته فدونك فضل، وإلا أمسك، حرام عليك، لا تضر دينك. فالحماس وحده لا يكفي، والإخلاص وحده لا يكفي. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. جزازا يعني قطعا وكثرا، فتتها، كانت هذه وسيلة من الوسائل التي أراد إبراهيم عليه السلام أن يعلم بها قومه أن هؤلاء ليس آلهة، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، لا يدفع عن نفسه الأذى فكيف يدفعه عن غيره، لا يملك حفظ نفسه كيف يملك حفظ غيره. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فلم يكتفي بالمحاجة باللسان بل كسر أصنامهم، وهذا فعل إنسان واثق بالله تبارك وتعالى، موطن نفسه على مقاساة المكروه في الذب عن الدين. فجعلهم جزازا إلا كبيرا لهم، كبيرا لهم. وبعد هذا قال بل فعله كبيرهم، الكبير كبير بتاعهم، الكبير كبيرهم هم، وهكذا. فهنا يحترز عن تعظيم ما حقره الله، إذا عظمه يضيف تعظيمه إلى من عظمه، إلى من يعظمه. هذا احتراز، احتراز. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب إلى ملوك الأرض من المشركين فيقول إلى عظيم الفرس، عظيم الروم، لم يقل إلى العظيم فلان. فهنا أيضا يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا كبيرا لهم. فينبغي التنبه لهذا الأمر، ونحترز من تعظيم ما حقره الله عز وجل، وإذا اضطررنا إليه في الكلام نضيفه إلى من عظمه. فلهذا عبر سبحانه في وصف الصنم بقوله كبيرا لهم. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس ظاهرة بمرأة من الناس لعلهم يشهدون. قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون، إنكم أنتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم، رجعوا إلى الباطل والعناد. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني انقلبوا ورجعوا عن الاعتراف بالحق إلى الباطل والمعاندة. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، كيف تأمرنا بسؤالهم؟ سبحان الله، اعترفتم بأنهم لا ينطقون ومع ذلك تعبدونهم. إن هذا لهو غاية الضلال، غاية المكابرة، غاية المعاندة. وهذه عادة عند أهل الباطل إذا ظهر لهم الحق. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. أف لكم، أف لكم، كلمة تضجر وكراهية وتبرم، أف لكم. سبحان الله، الهداية من عند الله تبارك وتعالى. فها هم قد عرفوا بطلان حجة أنفسهم، وعرفوا صدق حجة إبراهيم، ومع ذلك أصروا على قلب الحقائق، أصروا على قلب الحقائق. وهنا إبراهيم عليه السلام لما قال بل فعله كبيرهم هذا، استعمل حيلة، استعمل حيلة ليظهر الحق ويبطل الباطل. وقد أشار إلى ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث فقال لم يكذب إبراهيم خليل الرحمن إلا ثلاثة كذبات. يعني استعمل التوريه في هذا الكلام، بل فعله كبيرهم، وأشار إلى أصبعه الذي يعتمد عليه في إمساك الفأس ويضرب به ليكسر الأصنام، وعلق الفأس في عنق هذا الصنم الكبير، فظنوا أنه يشير إلى الصنم وكان يشير إلى أصبعه، بل فعله كبيرهم هذا. ولا بأس بأن يقول الإنسان كلمة لها معنيان يقصد بها المعنى البعيد ويفهم منها السامع المعنى القريب، ويكون هذا من باب التعريض. لما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة إلى المدينة لقيهم بعض المشركين في الطريق، فكانوا يسألون أبا بكر، وكان معروفا لكثرة ترحاله وسفراته وتجارته، كانوا يسألونه عن هذا الجميل الطيب الذي معه النبي عليه الصلاة والسلام، كان يلفت منظره وجماله أنظارهم، فإذا سأله أحد عنه من هذا يا أبا بكر، فيقول هذا هاد يهديني السبيل، هذا دال يدلني على الطريق. وهذه كلمة تحتمل معنيين، المعنى الأول هاد يهديني طريق الله، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى البعيد المقصود لأبي بكر. هاد يهديني الطريق معناها دليل، مرشد يرشدني إلى الطريق في الصحراء حتى لا أضل، الطريق الصواب إلى غايتي. فكانوا يفهمون هذا المعنى القريب لأنه كان هو المستعمل بينهم، وأبو بكر نقصد الآخر. وهكذا إن في المعاريض كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. يمكن للإنسان أن يلجأ إلى التعريض بدلا من أن يكذب. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، إلى الأرض منتهيا إلى أرض الشام التي باركنا فيها للعالمين، ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة عطية أو زيادة عما سأل. سأل الله تبارك وتعالى الولد فأعطاه الله الولد وولد الولد، إبراهيم أعطاه إسحاق، وإسحاق أعطاه يعقوب الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم نافلة، وكلا جعلنا صالحين، وكلا جعلنا صالحين. سبحان الله، عطاؤه مدهش سبحانه وتعالى، عطاؤه مدهش. إن العبد إذا صدق مع الله أعطاه الله تبارك وتعالى فوق ما يرجو، زاده الله عز وجل فوق ما يأمل. ها هو إبراهيم يقول رب هب لي من الصالحين ولد، فرزقه الولد ورزقه ولد الولد. أعطاه إسحاق وأعطاه يعقوب وأعطاه من كل أمما لا نهاية لها ولا حصر، وجعل في ذريته النبوة والكتاب، لسان الصدق في الآخرين، ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء، فساد وفعل مكروه، فاسقين، كانوا أصحاب فساد، أصحاب فعل مكروه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، الزرع أو الكرم، الزرع لأي زرع ينبت من الأرض، أو الكرم يعني لبستان العنب. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية العنب كرما، وقال إن الكرم هو الرجل المسلم، وقد كانت العرب تسميها كذلك لأنها يعني تمنحهم ما يشعرون به في الخمر وخلافه. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم، نفشت يعني انتشرت فيه ليلا بلا راع فرعته، نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، فهمه الله تبارك وتعالى هذه القضية. طبعا هذا لا يعني أن داود عليه السلام لم يفهمه الله تبارك وتعالى في غيرها، بل الظاهر أن الله عز وجل فهم سليمان هذه القضية وفهم داود سواها جميع ما سواها، فهمه عليه السلام عليهما السلام، ففهمناها سليمان. وكلا آتينا حكما وعلما، وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. ربنا سبحانه وتعالى حينما يقول وكلا آتينا حكما وعلما، يعني كلا من داود وسليمان آتينا حكما وعلما، معناها إن الإنسان إذا حكم في قضية نتيجة اجتهاد وكان اجتهاده خاطئا فلا يلام ولا يعاتب ولا يعاقب ولا يأسب، بل يؤجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا أخطأ فله أجر واحد، يعني أجر الاجتهاد. لكن أي اجتهاد الذي يؤجر عليه الإنسان؟ الاجتهاد بشروطه، اجتهاد بانضباط لا اجتهاد بانفراط، اجتهاد حسب الأصول، اجتهاد من مؤهل، اجتهاد من صادق. هناك بعض المفتين هو مؤهل للفتوى ولكنه لا يتقي الله تبارك وتعالى في فتواه، هذا لا يثاب إنما يأثم، لأنه يخالف الحق وقد علمه. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، كل يوم مخالفات للإجماع الصريح ولاتفاق الأئمة ولما اجتمعت عليه الأمة كلها في عمرها الطويل إلى يومنا هذا، تقلب الحقائق. فمثل هذا لا يقال فيه اجتهاد، إنما يقال فيه تخريب، ولا يثاب صاحبه بل يأسب ويوزر. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ولذلك الحسن البصري رحمه الله تعالى كان يقول لولا هذه الآية لهلك القضاة، فإن الله تبارك وتعالى أثنى على سليمان بصوابه وعذر داود باجتهاده، وعذر داود باجتهاده. وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين. وعلمناه صنعة لبوس، عمل الدروع تلبس في الحرب، علمه الله تبارك وتعالى إياها، وكان يعمل فيها ويبيع ويكسب عمله ويأكل من عمل يده. أفضل ما يأكل الرجل من كسبه. وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده رغم أنه ملك، ملك وتحته ملك عظيم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين أفهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم لتحفظكم وتقيكم من بأسكم حرب عدوكم وإصابتكم بسلاح عدوكم فهل أنتم شاكرون؟ فهل أنتم شاكرون؟ يجب على الإنسان إذا أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمة أن يشكرها، ونعم الله تبارك وتعالى على الإنسان لا تعد ولا تحصى. ومن شكر النعمة أن يستعين الإنسان بها على طاعة الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يشكر لمن شكره فيزيده تبارك وتعالى من النعم ويثيبه عز وجل الثواب الجزيل على شكره. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، عاصفة قال شديدة الهبوب. ولسليمان الريح عاصفة شديدة الهبوب تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. ومن الشياطين من يغوصون له في البحار لاستخراج نفائسها ويعملون عملا دون ذلك غير ذلك وكنا لهم حافظين. من الزيغ عن أمره أو الإفساد يراقبهم ربنا سبحانه وتعالى فيمنعهم أن يزيغوا عن أمر سليمان أو أن يفسدوا في الأرض أو يفسدوا في أمر سليمان له. عطاء لم يعطي الله تبارك وتعالى لأحد إلا سليمان، حتى إن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عرض له يوما عفريت من الجن بشعلة من النار يريد أن يحرق بها وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فصلى الله عليه وآله وسلم أمسكه حتى وضع يده على حلقه وخنقه وكاد يموت. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقه وقال والله لقد هممت أن آخذه فأربطه إلى سارية من المسجد حتى يصبح الناس وأجعل في عنقه حبلا وأعطيه للصبيان يمشون به في طرقات المدينة يلعبون، لولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتركته لأجل ذلك. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل، قيل هو إلياس عليه السلام وقيل غير ذلك، كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون صاحب الحوت يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا غضبان على قومه لكفرهم ولم يكن الله تبارك وتعالى قد أذن له في الخروج من بين ظهرانيه، لكنه تعجل وخرج، فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نضيق عليه بحبس ونحوه، ظن أن لن نقدر يعني نضيق. ولا ينبغي أن يفهم أنه ظن أن الله لن يقدر عليه من القدرة، لا، يقدر مثلها مثله، فقدر عليه رزقه يعني ضيق عليه رزقه فيقول ربي أهانا. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. نادى في الظلمات، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمة الحوت، وفي ظلمة الحوت وحوله ظلمة البحر، ومن ورائها ظلمة الليل، ظلمات ثلاث. وسبحان الله، هذا الذكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نور الظلمات. هذا الذكر كشف الكربات، الذكر يكشف الكرب، يكشف الكربات. لا إله إلا أنت سبحانك، أقر لله تبارك وتعالى بكمال الألوهية، لا إله إلا أنت سبحانك، نزهه عن كل نقص وعيب وآفة. إني كنت من الظالمين، اعترف بظلم نفسه وجنايته. فتضمن هذا الدعاء ثلاثة أمور، بهذه الثلاثة أمور أنجى الله تبارك وتعالى يونس من بطن الحوت. لا إله إلا أنت، إقرار بالألوهية وكمال الله تبارك وتعالى فيها. سبحانك، تنزيه لله عز وجل عن كل نقص وعيب وآفة. إني كنت من الظالمين، الاعتراف بجناية الإنسان وظلم الإنسان لنفسه، إني كنت من الظالمين. وبشرنا الله تبارك وتعالى ببشارة فقال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. إذا كانوا في الشدائد، إذا كانوا في الكربات، ودعوا بهذا الدعاء مع هذه الحال، دعوا منيبين بقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ينجيهم الله تبارك وتعالى. فهذه طريقة مثلى للنجاة من الشدائد يقدمها لنا ربنا سبحانه وتعالى ويحثنا عليها ويرغبنا فيها. وهذا من أعظم الأدعية وأعظم الذكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولهذا اختاره الله تبارك واختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. لما سأل أبو بكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وكل اعتراف، كل إقرار، كل خضوع لله تبارك وتعالى فهو في القمة من الدعاء. ألم تر إلى تسمية النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء المعروف بسيد الاستغفار، وفيه وأبوء بذنبي فاغفر لي. نعم. وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، رغبا رجاء في الثواب، ورهبا خوفا من العقاب، وكانوا لنا خاشعين متذللين خاضعين. هذه كلها أحوال ينبغي على الإنسان أن ينتبه لها، أحوال الأنبياء في حيواتهم أجمع، في حياتهم الفردية والجماعية، في حياتهم الشخصية الأسرية، وكذلك في حياتهم الدعوية في الدنيا في الآخرة، في العلاقة بينهم وبين أنفسهم، في العلاقة بينهم وبين أهليهم، في العلاقة بينهم وبين أتباعهم، في العلاقة بينهم وبين الناس أجمعين مؤمنهم وكافرهم. فالأنبياء القادة، الأنبياء الأسوة، الأنبياء القدوة. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، وكانوا لنا خاشعين. سبحان الله، بعدما كانت عاقرة لا يصلح رحمها للولادة، أصلح الله رحمها للحمل وصارت ولودة. لماذا؟ لأجل زكريا. أرأيت إلى نفع الجليس الصالح، القرين الصالح، الخليل الصالح. مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. نفع الله تبارك وتعالى زوجة زكريا بزكريا، وجعل الله تبارك وتعالى بينهما يحيى مشتركة. فالقرين الصالح والجليس الصالح يلقي ببركته على جليسه وقرينه، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث عن ربه عز وجل: كيف تركتم عبادي؟ قالوا: تركناهم وهم يذكرونك ويسبحونك ويحمدونك، يسألون الجنة ويستعيذون من النار. قال: أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. حاولت الملائكة أن تستثني، فقالت: يا رب فيهم فلان، إنما جاء لحاجة ليس منهم. فقال: هم القوم لا يشقى بهم أبدا جليسهم، لا يشقى جليسهم. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. والتي أحصنت فرجها، مريم حفظته من الحلال والحرام، فنفخنا فيها من روحنا، من جهة روحنا وهو جبريل، وجعلناها وابنها آية للعالمين. سبحان الله، دائما تجد قصة زكريا وقصة مريم مقترنان، تجدهما مقترنين، تجد قصة زكريا عليه السلام وقصة مريم في آل عمران، تجدها في مريم، تجدها في الأنبياء، دائما في أغلب القرآن الكريم تجدها، يعني تقترن هذه القصة بهذه القصة. يذكر الله تبارك وتعالى قصة زكريا ويتبعها قصة مريم، لأن الله عز وجل يتدرج أيضا بعباده في سبيل التعقل عنه والفهم عنه. شيخ كبير، امرأة عاقر، لم يكن لهما ولد، يسألان الولد فأعطاهما الله تبارك وتعالى الولد. امرأة بكر لم تتزوج، أوجد الله تبارك وتعالى منها الولد بلا زكر. ذكر الله تبارك وتعالى ذلك في آل عمران، وذكره بعدها في مريم، وذكره هنا، ليتدرج الله تبارك وتعالى بنا من العجيب إلى الأعجب. وقدرة ربنا سبحانه وتعالى لا حدود لها، لا حدود لها، والتي أحصنت فرجها عفة وحياء، والتي أحصنت فرجها عملت فيه بتشريع الله تبارك وتعالى، وامتثلت فيه أوامر الله عز وجل واجتنبت نواهيه. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم، إن هذه أمتكم ملتكم. سبحان الله، عبر عن الإسلام كله لأنه أمة واحدة، ملة واحدة، دين واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أمة واحدة، دين واحد، رب واحد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هؤلاء الرسل الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى هم أمتنا وأئمتنا، أمة وأئمة الذين بهم نأتم وبهديهم نقتدي، كلهم على دين واحد وصراط واحد، والرب سبحانه وتعالى أيضا واحد، وأنا ربكم فاعبدون. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم، وتقطعوا أمرهم بينهم، تفرقوا في دينهم فرقا وأحزابا. سبحان الله، ما دامت أمة واحدة، وما دام الصراط واحدة، والرب سبحانه وتعالى هو الواحد الذي لا شريك له، من أين تؤتى هذه الأمة فتتفرق هذه الفرقة، وتتشرزم هذا التشرزم، وتتبدد قواها فيما بينها، وتركبها أمم الأرض، إلا إذا كانت قد حادت عن الملة القويمة، وتخلت عن الصراط المستقيم، فلذلك وقعت فيما هي فيه من فرقة وتشرذم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. بمقدار ما تأخذ هذه الأمة من هذه المعاني من الأئمة ومن طريقهم ومن توحيد ربها سبحانه وتعالى، بقدر ما يؤلف الله عز وجل بين قلوبها، وإذا فرطت تفرقت، ومن ثم سادها أعداؤها بسهولة، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كلمته الجامعة: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام بقدر تمسكنا به، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. من أعرض عن التوحيد، من أعرض عن طريق الأنبياء، من أعرض عن الصراط المستقيم، له نصيب من الشقاء والذلة بمقدار ما ابتعد. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. وحرام، ممنوع، على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلينا بالبعث للجزاء. أنهم لا يرجعون إلينا بالبعث والجزاء. وحرام على قرية أهلكناها، مستحيل على أهل قرية أهلكناها بسبب كفرها أن يرجعوا إلى الدنيا ليتوبوا وتقبل توبته. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون إلينا بالبعث للجزاء. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب من كل مرتفع من الأرض ينسلون، يسرعون المشي في الخروج، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأوحى الله إلى عيسى: إني قد بعثت عبادا لا يدان لأحد بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور. وأنهم يأتون على الأخضر واليابس ويشربون الماء كله وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، اقترب الوعد الحق البعث والحساب والجزاء، فإذا هي شاخصة أبصار مرتفعة لا تكاد تطرف أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. ففي ذلك اليوم أبصار الكفار من شدة الأهوال، من عظيم ما جنت أيديهم وحصلوا من الذنوب، تشخص أبصارهم، ترتفع وتستقر على حالة واحدة لا تطرف من الرعب. يقولون: يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، يدعون على أنفسهم بالويل، يدعون على أنفسهم بالثبور، بالهلاك، بالموت، وهم ندامة يتحسرون على ما فات. قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، حطبها ووقودها الذي به تهيج. قد كانوا يعبدونهم في الدنيا والآن يحمى عليهم بهم في نار جهنم. فإذا ما كانوا يعبدونه يحمى عليه ويعذبون به، ما كانوا يؤثرونه من الكنوز ولا يؤدون زكاتها أيضا يحمى عليه ولا ويعذبون به. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، فيها داخلون. طبعا يخرج من هذا من عبد مع كراهته، لا يحب أن يعبد ولا يرغب أن يطاع في معصية الله، وهؤلاء هم الذين استثناهم الله تبارك وتعالى بعد هذا، فقال: إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون، من مثل المسيح وعزير والحسين وعلي والأولياء، كل أولئك لا يفعل بهم ما يفعل بهذه المعبودات التي عبدها الكفار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، ليزداد عذابهم ويزداد يعني يقر ذلك في أنفسهم يومئذ ويعرفون صدق ما كانوا ينكرون. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير. تنفس شديد تنتفخ منه الضلوع وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها صوت حركة تلهبها وهم فيما اشتهت أنفسهم الجنة خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر حين نفخة البعث. لا يحزنهم الفزع الأكبر أهوال يوم القيامة والبعث وقت يؤمر بالعباد إلى النار إذا أطبقت النار على أهلها إذا ذبح الموت بين الجنة والنار. في كل هؤلاء كل هذه الأحوال لا يحزن أولئك العباد الصالحون الذين سبقت لهم من الله تبارك وتعالى الحسنى. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل كطي السجل الصحيفة التي يكتب فيها للكتب كما بدأنا أول خلق نعيد. ومن الخطأ ما ذهب إليه البعض من أن السجل هنا اسم لواحد من الصحابة كتبت الوحي ونحو هذا. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما يطوي السجل الكتب التي فيه يعني الكتاب والأوراق كطي السجل للكتب ورقة مكتوب فيها سطور وتطوى كذلك تطوى السماء. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ولقد كتبنا في الزبور في الكتب المنزلة ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. هذا مذكور في الذكر في اللوح المحفوظ ومذكور بعدئذ في الكتب المنزلة الزبور أن الأرض مشارقها ومغاربها أن الأرض بما فيها ما قيل أرض المقدسة في الدنيا أرض الجنة في الآخرة كل هذا أن الأرض بما فيها ومن فيها وما عليها في الدنيا وفي الآخرة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقبل هذا في الدنيا مشارق الأرض ومغاربها إن الله زوى لي الأرض مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي أو ما زوى لي منها. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أثنى ربنا سبحانه وتعالى عليهم وأخبر بأن ذلك سيكون حين يفتح الله تبارك وتعالى لهذه الأمة مشارق الأرض ومغاربها. ولكن آخر السورة يعود على أولها يعود على ما ذكر الله تبارك وتعالى خلالها حينما نكون عبادا صالحين حينما نكون على طريق الأئمة الأنبياء الصالحين حينما نكون أمة واحدة حينما نعبد ربنا وحده سبحانه وتعالى سيتحقق لنا ذلك. هذه صفة الذين وعدهم الله بوراثة الأرض. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها يفتحها عبادي الصالحون المسلمون. وهذا حكم من الله تبارك وتعالى بإظهار الدين وإعزاز المسلمين. فاللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واجعلنا يا ربنا من أهل هذا العطاء، لا تحرمنا بذنوبنا ولا تستبدل بنا غيرنا، واجعلنا من أهل هذا، من علينا به يا كريم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، كفاية أو وصولا إلى البغية. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. إن فيما أنزله الله تبارك وتعالى من الوعظ لبلاغا لقوم عابدين ربهم بما شرعه لهم، فهم الذين ينتفعون به، ومن لم يكفه هذا فالنار تكفيه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلى الله عليه وسلم. رحمة، لأنه جاء بالسعادة الكبرى، جاء بالنجاة من الشقاوة العظمى. ينال العالمون على يديه الخيرات الكثيرة في الآخرة والأولى. ألم يعلمنا بعد الجهالة؟ ألم يهدنا بعد الضلالة؟ ألم ينفع الله به المؤمن وينفع الله به الكافر؟ رحمة للعالمين سبحانه وتعالى. لو آمن به الكفار لرحموا، بل رحموا به فلم ينزل بهم العذاب كما حدث مع الأمم السابقة، وإنما أخر لهم ولم يعجل لهم مكرهم وكيدهم واستهزاؤهم وسخريتهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. بل ويعيش كثير منهم في ظل الإسلام ورحمة الإسلام ورحمة التشريعات النبي عليه الصلاة والسلام، بما لا يحمل بعضهم أن يعيشه في ظل بعض. لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه مصر، وجاءها من ناحية الشمال، وكانت تلك صحراوات مليئة بالمنفيين من أهلها، نفاهم أبناء دينهم الذين اختلفوا معهم فقط في المذهب، فكان أولئك أسرع الناس. كان أهل مصر أسرع الناس، كانوا أسرع الناس إلى لقاء عمرو بن العاص. أهل البلد تركوا الغزاة أبناء دينهم، مسيحيون مثلهم، نصارى مثلهم، تركوهم وذهبوا إلى ملاقاة عمرو يفتحون له أبواب مصر. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. من ظلم معاهدا أو ذميا أو انتقصه حقه فأنا حجيجه يوم القيامة، صلى الله عليه وسلم. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون، فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، آذنتكم أعلمتكم ما أمرت به على سواء، مستوين جميعا في الإعلام به. إذا أعرض هؤلاء عما جئتهم به يا نبينا فقل أعلمتكم أنني وإياكم على أمر مستو بيني وبينكم من المفاصلة، ولست أعلم متى ينزل بكم ما وعد الله به من عذابه، وإن أدري وما أدري وما أعلم أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه سبحانه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون، كما كان في بداية السورة. وإن أدري لعله فتنة لكم، امتحان لكم، ومتاع إلى حين. ولست أدري لعل إمهالكم بالعذاب اختبار لكم واستدراج وتمتيع لكم إلى حين، إلى أمد مقدر في علم الله، لتتمادوا في كفركم وضلالكم أو تؤوبوا وتتوبوا منه فيرحمكم. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان. هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو به ربه، فربي احكم بالحق، افصل بيننا وبين قومنا الذين أصروا على الكفر بالقضاء الحق، احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان، يعني نستعين بربنا الرحمن على ما تصفون، على ما تقولون من الكفر والتكذيب. فلا يمكن للإنسان أن يصبر على كل هذا إلا بإصبار الله تبارك وتعالى له. وهكذا تعلمنا ربنا سبحانه وتعالى أن العبادة والصلاح سبب لوراثة الأرض، وأن التمسك بهذا القرآن هو البلاغ الشافي الكافي، وأن التزام الإنسان بمنهج الأنبياء هو الطريق الموصل إلى عز الدنيا والآخرة. فهذا طريق العز لمن أراد أن يصل إليه، وهذا طريق الرفعة لمن أراد الرفعة في الدنيا والآخرة. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن. هذه السورة سورة الأنبياء دارت بنا حول الأنبياء عليهم السلام، وأدوار الأنبياء في تذكير البشرية التي غفلت عن الحق، في إيقاظ القلوب التي ابتعدت كثيرا عن الله تبارك وتعالى. فهي تنادي في كل جزء من جزئياتها: عليك أيها المؤمن الاقتداء بالأنبياء عليهم السلام في هذه الأدوار، كن عبدا صالحا مخلصا لله، هذا فيما يخصك في تزكيتك. ادعو الغافلين إلى الأوبة، أيقظ اللاهين، أيقظ نادي المعرضين، ادعو المعرضين حتى تكونوا جميعا من عباد الله الصالحين الذين يرثون الخير في الدنيا والآخرة. ما أجدر هذه السورة بالتدبر والتأمل في هذا الوقت الذي يأمل فيه كل إنسان أن يحقق الله تبارك وتعالى العزة والنصرة لهذا الدين ولأتباعه، وأن يكون من أسباب هذا النصر وهذه العزة. لتتأمل هذه السورة ولتتدبرها جيدة، ولتخرج لنفسك منها بمنهج عملي تسير عليه حتى تصل وتدل غيرك، ليصل ولنصل كلنا إلى هذا الأمل المنشود الذي بذلت في سبيله جهود وضاعت في سبيله أنفس وراحت في سبيله طاقات عظيمة. ما أجدر بالإنسان أن يجعل نفسه طاقة فاعلة لا معطلة في طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. اللهم علمنا من دينك ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.